أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى 235. الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به، وإلا لم يجوز. واضح المسألة. قد تشتري ساعة محلاة بالذهب، خذ فيها خلنا نفترض 100 غرام من الذهب، جيد، هذه الساعة فيها 100 غرام من الذهب، يقول يجوز أن تبيعها بالذهب إذا كان الذهب الموجود في الساعة أقل من الذهب الذي تشتريها به. يعني الذهب 100 غرام الموجود في الساعة وتشتريها ب 150 غرام من الذهب، فتكون لا يكون هنا رذال، بخلاف ما لو كان ماذا؟ لو كان الذهب الموجود في الساعة هو 100 غرام وتشتريها ب 100 غرام، هنا يوجد رذال. ليش؟ لأنها محلات بالذهب، مو كلها ذهب. فهنا تشتري ساعة وذهب بذهب، فيصير شنو؟ يصير هنا ربا. فالتخلص من الربا قال ماذا؟ قال تشتريها بذهب أكثر من الذهب الذي تحلى به. مثلا هذه القطعة لو قلنا أنها قطعة ذهبية مثلا، فيجوز أن تشتري هذه الآلة بقطع بذهب أكثر من هذا الذهب الموجود. أما لو كان الذهب بهذا المقدار أو أقل لا يجوز. ليش؟ لأنه راح يكون ربا بعد. وصل للتعريف الذي مر في بيع الربا. الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان الذهب الموجود في الآلة أكثر من إذا كان الذهب المشترى به، يعني الثمن، إذا كان الثمن أكثر من الذهب المحلاة به، وإلا لم يجوز. ليش وإلا لم يجوز؟ قلنا لنسبة الربا التي تقدمت الإشارة إليها أكثر من مرة في مسائل شرح الدروس السابقة. نعم، لو بيع السيف بالسيف، عندك سيف محلى بالذهب وأنا عندي سيف محلى بالذهب، جيد، يقول يجوز أن أبيعك هذا السيف بذاك السيف، هذا مبيع وذاك ثمن، يجوز أن أبيعك هذا بذاك ولا يكون ربا. ليش؟ لأن هناك جر زيادة وهناك جر زيادة، سواء كان الذهب في كل منهما بقدر الآخر أم بأكثر. قلنا للتخلص من الربا عندنا أسلوبين، إذا بذهنكم هاي الأسلوبين وإلا نعيد. الأسلوب الأول أن نضيف في طرف النقيصة الذهب من المخيل أو الموزون، من الموزون، خب في هذا السيف الأول كم ذهب موجود؟ موجود، خلنا نفترض انه موجود 100 غرام من الذهب، في السيف الثاني 100 غرام ايضا من الذهب، ولكن توجد ضمينة هنا في كلا القسمين، موجودة ضمينة هم في القسم الاول هم في القسم الثاني، وهنا لا يوجد ربا اصلا. خب لو قلنا انها ان في احد السيفين 100 غرام من الذهب وفي السيف الثاني 150 غرام من الذهب، هنا ايضا توجد ضمينة في كلا السيفين، ايضا لا يوجد ربا. على كل التقارير لا يوجد ربا. ليش؟ لأنه دائما موجود مع الذهب شنو؟ ضمينة، وهي الحديد لا أقل موجود مع الذهب. خب نعم، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز مطلقا، وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر. وعليكم السلام. ليش؟ للنقطة التي أشرنا لها في الدرس الشرق أو الأسبق عندما تكلمنا عن طريقة التخلص من الربا. في مسألة 217 يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص إلى آخر المسألة العائد. خب لا كمثال السيف ذكره كمثال، وإلا لا خصوصية للسيف، ما عندنا آية قرآنية ولا رواية خاصة بالسيف، هذا السيف كمثال. وإلا القاعدة كما تنطلق على السيف تنطلق على الخنجر، تنطلق على الساعة، أبيعك هذه الساعة بتلك الساعة، هذه محلات بالذهب وتلك محلات بالذهب، القاعدة غير ليست موجودة هنا. خب هنا تطبيق للقاعدة، ما عندنا خصوصية، حتى لو وردت رواية ما تحمل على أنها خصوصية، ليش؟ لأنه وفق القاعدة. كما لو جاءتنا رواية في ماذا؟ وجاءتنا رواية في أن من أحدث بالنوم يتوضأ، وهذا ما في خصوصية للنوم، كل الحدث، كل من أحدث، كل من كان متوضئا ثم أحدث شنو يجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك؟ مسكين يعني؟ لكي يصلي لابد أن يتوضأ، ما خصوصية للنوم. حتى لو جاءتنا رواية تتكلم عن النوم، نقول عن النوم ليس له خصوصية هنا، كل الحدث، كل نواقض الوضوء هكذا. هنا أيضا الكلام هو الكلام. شلون؟ خب، هذه هي الساعة المحلات بالذهب، جيد؟ خب، وهذا الذهب الذي أريد أن أشتري ساعة به.
نعم.
خب، ثم يسكت. هنا تكون هنا يكون الذهب مثلا هذا 100 غرام وهذا 100 غرام وزيادة زيادة الساعة نفسها. ربا شيخنا ربا بعد شيخنا ربا هذا بعد الربا ما هو الربا؟ شيخنا ارجع إلى بحث الربا وستجد المسألة أوضح من الواضحة. ماكو غرار، ماكو غرار شيخنا، بيع ربا. الربا ما هو الربا يا شيخ؟ ارجع إلى الربا. أنا إذا تحضرون تقرون المسألة مسبقين يتعيش كار شيخنا، ارجع إلى الربا. فهو بيع واحد المثلين، ارجع إلى الربا شيخنا في صفحة على المثل عندي في صفحة 51. أما الأول فهو بيع واحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع 100 كيلو من الحنطة ب 120 منها أو 50 كيلو من الحنطة ب50 كيلو حنطة ودينار، دينار من جنس الحنطة. هذا المثال وضحنا هناك سابقا، قلنا الزيارة قد تكون من جنس الموزون وقد تكون مو من جنس الموزون، من شيء آخر. أبيعك 100 كيلو من الحنطة وبطارية في مقابل 100 كيلو من الحنطة، هذا ربا. أو 100 كيلو من الذهب وبطارية في مقابل 100 كيلو من الذهب، ربا. هذا شيخنا. خب، الكلبسون، الكلبسون أو الكلبسون، الكلبسون تضبط تعرفونها، تسمون أنتم كلبسون؟ ما أدري يسمونه كلبسون. على أي حال، الكلبسون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة. ما المقصود بالكلب الكلبسون أو الكلبسون؟ ما أدري كيف تلفظ. ما هو المقصود به؟ المقصود به هو نسيج من الحرير غالبا، ويكون ممزوج بالفضة، يكون ممزوج بالفضة، وقد يصنع حتى من الذهب بس غالبا يصنع من الفضة. خب، ويلبسه المطرفون الأثرياء. الزري، الزري مو ذهب شيخنا، نفس النكهة ما عليه، لكن مو ذهب. هذا الزري لون الذهب بس مو ذهب. خب، الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنان. هذا الكلبتون فيه فضة، كم الفضة الموجودة فيه؟ الفضة الموجودة فيه خلينا نقول 200 غرام، أنا أشتريه ب250 غرام، هنا لا يوجد ربا، مع أن الفضة الموجودة فيه كان 200 غرام واشتريته ب250 غرام، لكن في طرف النقيطة يوجد زيادة. ما هي الزيادة؟ نفس القماش، نفس الحرير، لأن هذا فضة وحرير. ثوب يخلط بماذا؟ ينتج من الحرير والفضة، قلنا سابقا الأبريسم هو الحرير أو مشتقات الحرير. على أي حال، إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له. خب، الكلبسون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له. ليش أو مساويا له؟ لحظة، الكلبسون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا، وإذا كانت أكثر منه وزنا واضح. خب، أو مساويا له يصير زيادة هناك. زيادة في طرف النسيج أو مساويا له. والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له. الإشكال والإشكال راح يكون ربا هنا ما أدري شلون قال أو مساويا له. الشيخ الواحد معلق لكم في النص لكم ما معلق تحتاج إلى تأمل يعني مقتضى العبارة هذا يلزم منه الربا. واضح أنه يلزم منه الربا إلا إذا أكو نقطة أو يقصد أو مساويا. أو يقال أنه حتى التخريج يأتي الآن فقط في الذهن هكذا ربما يريد أن يقول هكذا. وزن الكلبتون خلنا نقول هو كيلو. الكلبتون قماشه وحبته كيلو وزنها واضح. طب يجوز أن تشتريه بالفضة إذا كان وزنها كيلو أو أكثر من الكيلو. إذا قلنا عفوا إذا أكثر من الكيلو واضح بعد ما في أي مشكلة. وإذا أقل من الكيلو إذا كيلو هم واضح ما في أي مشكلة. بس هم يصير حتى الأقل هنا ممكن تصوره. الكلبتون مو من المكيل أو المو ليش غير هذا المساوي؟ ليش ما قال وأقل؟ إذا كان هذا حتى الأقل يصير. وجه الربا أو الربا وين؟ الكلبتون زيادة على كل حال حاصلة هذه الزيادة. الإشكال متوجه شيخنا. الإشكال بحسب العبارة متوجه. التفت وياي. الكلبتون هذا إما أن يكون وزنه مساوي وزن الفضة التي فيه مساوي للفضة التي أشتريه أشتري الكلبتون بها أو وزن الفضة أكثر التي أشتريها أكثر من وزن الفضة الموجودة في الكلبتون التي أشتري وزن الثمن إما أكثر من الفضة المشتراة أو مساوي. خب إن كان أكثر يرتفع الإشكال. إن كان مساوي راح يكون زيادة وهو نفس النسيج هذا نفس النسيج زيادة يكون. ما يقصد هذا. ولو قصد هذا شيخنا انتهت المسألة من أساسها. كان يقول أكثر من وزنا أو مساويا أو أقل. شيخنا جزما بحسب الظاهر الإشكال وارد. هسه الآن السيد القوي مو اعتباطا ذكر العبارة شنو استخرج الآن يحتاج الواحد يبحث. بس بحسب الظاهر المسألة فيها إشكال. بحسب ظاهر المسألة لا تخلو من إشكال. وياي حتى الآن السيد القوي بالذات أن الشيخ الوحيد ما معلق فيبدو أنه قابل بالفتوى يعني قابل بالفتوى. وكأنما أكو نقطة معينة هنا هذه النقطة الخافية فعلا. يعني أنا البارحة مريت على المسألة مرور سريع جدا لكن ما التفت أو مساويا يعني. خب مسألة 237 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق. خب هذه المسألة مسألة 237 مع مسألة 238 تتشابهان جدا وتفترقان في نقطة بسيطة نحتاج احنا في بياننا الى المسألة 237 نبين النقطة وهناك ايضا نشير الى النقطة. خب خلنا في مسألة 237 انا اريد اخليكم ملتفتين الى الارتباط بين هذه المسألة والمسألة التي بعدها. في هذه المسألة اذا اشترى فضة معينة هذه فضة شوفوا هذه الفضة للشيخ حسين. خب اشتريها منه فضة معينة اتكلم عن فضة متشخصة في الخارج. متفقين اتكلم عن شخص عن ماذا عن فضة متشخصة في الخارج معينة يعني متشخصة مو يعطيني اي فضة ثان. لا انا اتكلم عن هذه الفضة التي نشير اليها. خب اشتريها بثمن هذا الثمن قد يكون فضة وقد يكون ذهب وقد يكون شيء اخر لكن نحن كلامنا عن الثمن ان يكون فضة او ذهب لان كلامنا في بيع الصرف واحد مشري. خب اشتري هذه الفضة التي اعطاني اياها الشيخ حسين بفضة او بذهب. خب هذا يسمى بيع الصرف وهو محل كلامنا. خب بعد ان اشتريتها خب وقبضتها قبل التفرق، حكيت بعد ركن بيع الصرف، لأن قلنا القبض هو الركن الدخيل في صحة بيع الصرف، مو كده؟ لو لم نقبضها بطل بيع الصرف. يوم أنت وضحنا إذا لم يحصل التقابض منه يبطل بيع الصرف. خب قال وقبضها قبل التفرق، خب قبضتها وأعطيته الثمن. ذهبت إلى البيت أتمشى، أتهارى في مشيتي مثلاني، قللتها يمنى وشملة، وتبين أن هذه ليست بفضة بل هي ألمنيوم. واضح؟ خب عندنا احتمالين، تارة يتبين أنها فضة لكنها معنيبة، فضة مثلا متسخة أو فضة فيها مشكلة معينة، وتارة يتبين أنها ليست بفضة أصلا بل هي ألمنيوم مطلوب الفضة. نختم الآن المسألة. إذا عندنا فرضين، الفرض الأول أنه وجدها جنسا آخر تماما ليس في فضة، يقول فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما من الأجناس، ما يضر، بطل البيع وليس له المطالبة بالإبدال. ليس لي أن أطالب الشيخ حين أقول أعطيني بدلها، بل أرجعها إليه وأسترجع الثمن، مسكين يعني، أرجع الفضة التي أخذتها منه أرجعها إليه وأسترجع الثمن. ليش؟ لأن هاي مقتضى بطلان البيع. قلنا متى ما بطل البيع استرجع البائع المبيع واسترجع المشتري الثمن، مثلي البائع يسترجع المبيع والمشتري يسترجع الثمن، أرجع إليه المبيع وأسترجع الثمن. واضح النقطة؟ خب وجدتها جنسا آخر، خب لو وجدتها معيبة، خب الآن هذه خرجت أمشي وإذا بها معيبة فضة، ها لا أقول أنها ليست فضة، فضة لكنها فضة مثلا قديمة جدا، ذهبت بعض خواصها لكنها فضة، خب الفضة إذا تعرضت إلى بعض الحرارات أو الرطوبات أو شكلها تتأثر. الآن ما يقولون هي فضة قديمة وفضة جديدة، الفضة تختلف. الآن فضة بحرينية وفضة مو بحرينية، البحرية يكون فضة البحرينية لها قيمة خاصة. خب على أي حال يقول وليس له المطالبة بالإبدال. إذا هذا الفرض الأول أنه وجدها جنسا آخر. خب ولو وجد بعضها كذلك، خب هذا فرض أنا ما ذكرته. خب لو وجدت نصف الفضة سواء ثلاثة فروض الشيء الأخوي، وجدت نصفها فضة ونصفها الآخر شنه حديد نحاس ألمنيوم، خب يقول ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه في هذا البعض الذي ليس بفضة وصحة البعض الآخر الذي هو فضة، وأرجع إليه بحسب النسبة. بعد كيف أسترجع المصداق؟ هذا بعد بيناه هناك في ربما قبل 10 دروس او اكثر، بينا هناك اذا بطل البيع في بعض المبيع. خب يقول ولو وجد بعضها كذلك يعني جنسا اخر بطل البيع فيه في هذا البعض وصحة الباقي، خب اذا يصح في الفضة ويبطل في غير الفضة، وله حينئذ رد الكل. لي في هذه الحالة خيارين يقول الشيخ الفوري. الخيار الأول رحمكم الله أن أمضي البيع في هذا القسم الذي هو فضة وأبطله في النحاس أو الألمنيوم مثلا، فأرجع الألمنيوم وأسترجع الثمن المقابل إليه. ولي خيار ثاني يقول الشيخ الخوئي، الخيار الثاني هو أن أرد البضاعة بأكملها. ليش؟ تبعض الصفقة. هذا الخيار الذي قلنا أن السيد الخوئي لم يفرده خيارا بعينه، لكن أشار له كثيرا في المسائل بشكل متفرق يعني هنا وهنا، كل ما مر مورد يشير إلى خيار تبعض الصفقة. ليش؟ لأن اشتريت الفضة اشتريت هذا بأكمله، فتبين أن هذا ليس بفضة فبطل البيع فيه. أنا اشتريته، لم أشتري هذا القسم فقط، اشتريت القسمين، تبين أن القسم الثاني شنه ليس بفضة، فلي خيار تبعض الصفقة. يقول وله حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة. فاصلة. خب الآن يأتي إلى الحالة الثالثة. قلنا الحالة الأولى أن يجد الفضة بأكملها ليست بفضة بل نحاس، الحالة الثانية أن يجد بعض الفضة فضة وبعضها نحاس، بعض المبيع فضة وبعضه نحاس، فيبصل في النحاس ويصح في الفضة. مثلي الحالة الثالثة أجدها بأكملها فضة لكن معيبة متعيبة، خيار العيب يجري بعد، خيار العيب حاطن على ظهري أنا أنزله أقول لك اشتغل بعد، فيستغل هذا الخيار. يقول وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار، فله الرد والمطالبة بالعرف مع عدم التمكن من الرد، مع العلامة ابن السيد رحمة الله عليه الذي قلنا أنه شنه من الأساس يخير الإنسان بين خيارين فقط في حالة خيار العيب، في حالة وجود عيب في المعيب في المبيع للمشتري خيارين، الخيار الأول هو الرد والخيار الثاني هو الإمضاء. خب مع عدم إمكان الرد، مع عدم إمكان الرد يأتي تصل النوبة إلى شنه، تصل النوبة إلى المطالبة بالآرش. واضح؟ إذا خلافا لآراء الفقهاء، لآراء مشهور الفقهاء قالوا بوجود ثلاثة خيارات هنا، الإمضاء أو الرد أو أخذ الآرش. السيد الخوي قال لا، الموجود خيارين فقط، الرد أو الإمضاء، مع عدم إمكان الرد تصل النوبة إلى أخذ الآرش. هنا نقرأ العبارة على وفق مبناه أيضا، يقول فله الرد و المطالبة بالعرش مع عدم التمكن من الرد، على مبناه بعد الذي وضحناه سابقا في عند التكلم على عند التكلم في خيار العيب. يقول ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، لا فرق، كان الثمن فضة او كان الثمن ذهب. شوف انا اشتريته من الشيخ حسين هذا واعطيته الثمن، اشتريت منه هذه القطعة من الفضة واعطيته الثمن، خب هذه الفضة تبين انها معيبة، خب ولا يمكن الرد مثلا لكوني قد تصرفت فيها ولم اكتشف انها معيبة الا بعد التصرف، خب لا يمكن الرد هنا، لكن يمكنني المطالبة بماذا؟ بالآرش. مثلي خب يقول السيد الخوي يمكنك أكل السيد الخوي هنا سؤال سيأتي في أذهانكم هذا الإشكال، خب إذا أخذت الأرش، الأرش هنا زيادة، شوفوا هذه فضة، هذه 100 غرام من الفضة وهذه 100 غرام من الفضة، المبيع قيمته 100 غرام أو وزنه 100 غرام من الفضة والثمن وزنه كان 100 غرام من الفضة. خب الآن أنا عندما أخذت المبيع وتبين أنه معيب، خب أخذ أرش مو؟ إذا أخذت الأرش أخذت 100 غرام وزيادة، ما التفتون المسألة؟ التفتون أو عيلها؟ التفتوا؟ أنا الآن هذه الفضة موجودة عند الشيخ حسين وهذه الفضة موجودة عندي، أريد أن أشتري الفضة الموجودة عند الشيخ حسين ووزنهما واحد، بيع وصرف بعد ولا نريد ريبة بعد، خب هذه 100 غرام وهذه 100 غرام، خب أعطيته التي عندي وأخذت التي عنده، ذهبت إلى منزلي تبين أن هذه الفضة معيبة، جيد، خب عندما تبين أن هذه الفضة معيبة لي خيار العيب، خيار العيب يقول شنو؟ يقول أرد أو أخذ الأرض مع عدم إمكان الرد، خب الآن لا يمكن الرد، خب أخذ الأرش، خب هذه كم وزنها؟ 100 غرام، ها وتلك كم وزنها؟ 100 غرام أيضا، خب إذا أخذت الأرش يصير أخذت 100 غرام وزيادة، وجهتنا الآن للمسألة؟ خب سيد الخوي يقول حتى لو كان الثمن من جنس المبيع، يعني الثمن فضة والمبيع فضة، أو الثمن ذهب والمبيع ذهب، لا مشكلة هنا في أخذ الأرش، واضح؟ ليش؟ يقول لأن الأرش ليس ثمنا في الواقع، مو ثمن، في هالمورد ما تشكل، وارجع إليه مرة نظير هذه المسألة دقيقا سابقا مرة. استكشف المرة دفع الإشكال وحال الأثر جواز أخذه. ارجع إلى المسألة شيخنا. ارجع إلى المسألة وستجدها. نعم. في أرش. أنا أخذت الأرش. أخذت 10 دراهم أرش من الشيخ حسين. هذا 100 وهذا 100. هذه صبة شيخنا. تعال صبها. بس ما هي فيها عيب. صبة قديمة. صبة وثيقة. صبة فيها مشكلة. شفت يا شيخنا؟ ما نقول إن هي مغشوشها. نتكلم عن عيب. عيب. هي صبة بأكملها صبها. لكن فيها عيب. وهذا العيب مثلا كونها وثيقة أو قديمة وما شابه ذلك. وهذا يعد عيبا مثلا. فعندما أخذ الأرش أخذت زيادة هنا. يقول لكن هذه لا تحقق الربا. يقول سيد الخوئي. نقرأ العبارة. فله الرد والمطالبة بالأرش مع عدم التمكن من الرد. فاصل. ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره. ولا فرق بين كون ياخذ الارض قبل التفرق او بعده. واضح المسألة؟ اذا على رأي السيد الخوي هذا لا يحقق الربا. ولو حقق الربا لحرم. لكن لا يحقق الربا. وقد تقدم سابقا قبل بعض مسائل نظير ذلك. شو يقول هناك؟ قلت لك له. قلت له. تتذكر في المقابل يتجوز. إذا صارت هذه المسألة واضحة الآن نأتي إلى المسألة 238. نفس المسألة بعينها في مسألة 237 بنفسها تأتي في مسألة 238 لكن في الذمة. نوضحها بعد وتصير لكم إن شاء الله مطبوخة وواضحة. خب الآن في المثال السابق هذه صبة الشيخ حسين متشخصة في الخارج 100 غرام من الصبة وأنا عندي 100 غرام من الصبة. طبعا المسألة هذه تجري في الذهب وفي الفضة لا خصوصية للفضة. هذه المسألة لا خصوصية فيها للفضة إنما هو مسألة بالفضة فقط. خب الآن في هذه المسألة نقول أنا عندي 100 غرام من الفضة. واضح؟ شيخ حسين آتي له أقول له أشتري منك 100 غرام من الفضة في ذمتك بهذه 100 غرام من الفضة هذا الثمن. خب شيخ حسين يخرج من جيبه 100 غرام من الفضة ويقول أعطيك هذه. التفتوا أنا المبيع هنا في الذمة ما لا يوجد شيء في الخارج نشير إليه نقول نشتري منك هذا. التفتوا لكي يتضح الفرق في المسألة السابقة. في المسألة السابقة كان هناك فضة في الخارج. أشرت للشيخ حسين قلت أشتري منك هذه الفضة. أشتري منك هذه الفضة بهذه الفضة التي عندي. واضح؟ خب الآن لا الآن أقول له أشتري منك هل عندك فضة 100 غرام؟ قال نعم عندي. قال قلت له بعني 100 غرام من الفضة بهذه 100 غرام. خب فأخرج لي هذه 100 غرام وأعطاني إياها. الآن أخذتها أنا ذهبت إلى البيت. واضح المسألة الآن؟ تبين لي أن هذه مغشوشة أو تأتي الفروض السابقة بعينها الآن. الثمن مشخص ما في مشكلة من جهة الثمن في المبيع. واضح المسألة الآن؟ الثمن هنا مشخص المبيع في الذمة. المبيع في الذمة. لكن يقبضوني إياه قبل التفرق لكي يصح بيع الصرف. يقبضوني إياه قبل التفرق. يمكن ما موجود هنا في المجلس يتصل لولده ويقول له ائتني بالفضة من المنزل. متفقين؟ أنا اشتريت منه شيء لكن هذا الشيء لا زال في ذمته. إذا أقبضني إياه تم بيع الصرف. قلنا بيع الصرف يتحقق بركنين العقد والإقباض. لو لم يحصل العقد والإقباض بطل البيع إذا تفرقنا. خب الآن أجرينا العقد. خب باقي الإقباض أليس كذلك؟ اتصل الشيخ حسين إلى ولده وأتانا. هذا الولد يتمشى وأعطانا شنه الفضة في الذمة. لا يصير في ذهنكم في الذمة يعني عقب أسبوع يعطيني إياه أو عقب أسبوعين لأنه بيبطل بيع الصرف. نتكلم انه في الذمه يعني مو متشخص في الخارج، سواء كان في جيب ثم اخرجه او استفر لولده فاتاه به او اي كيفيه كانت. نعم لا النتيجه مو واحده. الان تبين الفرق في النتيجه شيخنا، حصل تسليم حصل قابض، بس الان يبين الفرق في النتيجه، فرق بين السماء والارض في النتيجه. شخصه بعد ذلك لكن تختلف النتيجه. اذا وقع البيع عليه وهو متشخص كما في المساله السابقه يكون تكون الفروق السابقه، اما اذا وقع البيع على شيء في الذمه ثم شخصه وهو في الخارج تختلف المساله تماما. عرفت شلون الان؟ انا اريد اركز لان اذا ما صار الفرق واضح بين المسالتين ما راح تفهمون المساله الثانيه. واضح الفرق او مو واضح؟ اوضح وعيد. التفتوا يا مشايخ، في المساله السابقه هذه فضه هذا ثمن وهذا مثمن واضحين في الخارج مش دي؟ في هذه المساله المساله تختلف، لا يوجد مبيع في الخارج، ما موجود شيء. أأتي للشيخ حسين أقول له أريد أن أشتري منك 100 غرام من الفضة ب100 غرام من الفضة، هل تبيعني؟ قال نعم. قلت قبل تم العقد، هذا بيع صرف. حتى السنة في الذمة أو في اليد ما في مشكلة شيخنا، نحن نريد أن نتكلم عن المبيع شيخنا، لب مصرينا في المبيع لأنه هو المحيط. لو تصورنا الثمن هو المعيب نفس البحوث تأتي أيضا بعينها. خب إن كان الثمن لو تصورنا أن الثمن هو المبيع هو المعيب بعينها المسائل السابقة تأتي بعينها، تأتي إن كان الثمن متشخص أو كانت الذمة تأتي بعينها. ما أريد أن أقوله الآن أن المبيع في الذمة، مسكين الآن لا يوجد مبيع في الخارج، اشتريت شيئا في الذمة لكنه عندما أعطاني المبيع معيب، سلمني شيء معيب، انا لم اشتري منه هذا، انا اشتريت منه شيئا في الذمه هو اعطاني هذا، وكان يمكنه ان يعطيني شيء سليم او ما كان بامكانه ان يعطيني شيء سليم، خب هو اعطاني شيء معيب. استفدتون الان المساله؟ في الفرع السابق من البدايه وقع البيع على شيء معيب، في المساله السابقه من البدايه وقع البيع على هذه البضاعه الموجوده التي هي معيبات. أما في هذه المسألة فالبيع حصل ووقع على ماذا؟ على شيء في الذمة، لكن بعد أن وقع البيع هو أخرج لي هذه السلعة وأعطاني إياها فتبين أنها معيبات. واضح النقطة؟ الفرق الآن فرق جوهري جدا والآن يبين. طب المسألة السابقة واضحة بعد الفروع. طب الآن هنا الفروع يقول إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القاب بعد أن قبضتها أخذتها وجدها جنسا آخر رصاصا أو نعاسا أو غيرهما، فهنا عندنا احتمالين. خلينا نشوف الاحتمال الأول. فإن كان قبل التفرق، قبل أن نتفرق اكتشفت أنا أنها ماذا؟ أنها جنس آخر، أقول له بابا أنت ما أعطيتني، انت ما اعطيتني يا شيخ حسين فضه، انت اعطيتني نحاس وانا اشتريت منك ماذا؟ فضه. انت اعطيتني نحاس خذها واعطيني الفضه. واضح المساله؟ يقول فان كان قبل التفرق جاز للبائع ابدالها، يجوز للشيخ حسين ان يسترجع النحاس ويعطيني فضه ليصح البيع والا يبطل البيع بعد. فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع. وإذا شيخ حسين أخذ هذه القطعة من النحاس من يدي وأعطاني بدلا منها فضة صح البيع، لأني اشتريت منه فضة في الذمة وسلمني إياها قبل التفرق، مو كذي؟ صحيح في البداية سلمني نحاس لكنه استرجعه وسلمني فضة مرة أخرى فصح البيع لأنه حصل عقد وحصل تقابض. حب وين هذا الفرع الثاني الاحتمال الثاني؟ وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق، بعد أن مشيت عن الشيخ حسين ووصلت إلى منزلي وإذا بها نحاس، وإذا بها نحاس، خب أنا اشتريت منه ماذا؟ فضة، تبين أن الذي أعطاني إياه نحاس. هنا يقول وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع، بطل البيع ولا يكفي أن يأتيني الشخص ويعطيني بدلها. ليش؟ لأن بيع الصرف لا بد أن يسلمني المبيع وأنا في المجلس قبل أن نتفرق. وهو قبل التفرق سلمني نحاس ما سلمني شنو جبا. لفتنا النقطة. يقول بطل البيع ولا يكفي الإبدال في صحته، في صحة البيع يعني حتى لو أبدلني بخلاف ما لو تبين قبل التفرق، فإنه قلنا سابقا شنو لو أقبض لي يصح. النقطة واضحة بعد المقام. ولا يكفي الإبدال في صحته فاصلة. خب هذا لو وجدها شنو جنسا آخر. خب لو وجدتها فضة معيبة. خب وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله، هذا أمر، والرضا به من دون عرش. والرضا به من دون عرش. أنا مخير بين أمرين، أرجع هذه الفضة للشيخ حسين فيعطيني بدلا منها، وأعطاني فضها لكنها معيبة فضة قديمة أرجعها إليه فيبدلها لي ويعطيني فضة أخرى سليمة غير معيبة. خب بين رد المقبوض وأرده ويبدلني يعطيني فضة سليمة مثلا، هذا خيار. وخيار آخر هو الرضا به من دون عرش. خب أو أن أقبل هذه الفضة بدون عرش بدون عوض. خب وليس له فسخ العقد من أصله، ليس لي أن أفسخ العقد من أصله. ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، لا فرق، ولا فرق. هنا أخذ أرث نفس النقطة التي بيناها هنا. ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده. واضح المسألة؟ لا فرق. اتضحت الآن الفرق بين المسألة 237 والمسألة 238. خب مسألة بين رد المقبوض وإبداله. نعم هذا جهة ثانية، يعني مخير بين أمرين. الأمر الأول رد المقبوض وإبداله، أن أرد الذي قبضته، أنا قبضت هذه الفضة المعيبة أردها إلى الشيخ حسين فيبدلني إياها بفضة سليمة، هذا خيار أول. والخيار الثاني هو الرضا به من دون عرش، أن أقبل أن أرضى بهذا المقبوض من دون عرش. نعم
لا
يكفي الإبداع في صحة البيع. هناك نعم هناك لا يكفي.
إذا أراد أن
يجري العقد جديد ماكو مشكلة، نجري عقدا جديدا. أما يبدلني إياها وبنفس العقد السابق لا يصح. خب مسألة 239، لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة والذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة. خب أنا عندي فضة والشيخ حسين يعمل صائغا، خب أذهب إليه وأقول له كم وزن هذا الخاتم؟ هذا خاتم مليون فضة، كم وزنه؟ يقول وزنه 100 غرام من الفضة. أقول له أنا عندي 100 غرام من الفضة، عفوا 150 غرام من الفضة، أشتري منك هذا الخاتم ب 150 غرام من الفضة مع أن وزنه كم؟ وزنه 100، فتكون 50 غرام الزائدة في مقابل صياغة الخاتم. خذ هذا الخاتم مصوغ مشكل منقوش عليه مثلي. يقول لا يجوز، هذا البيع لا يصح، لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره، غير الصائغ حتى إن كان عالي، خاتما أو غيره، مو شرط خاتم، حتى قلادة من الفضة، خب من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه. خب هذا الخاتم من الذهب، أشتريه بذهب بوزنه وزيادة، يقول هذا لا يجوز، بجنسه مع زيادة، يعني أشتري خاتم مصوغ، خاتم فضة مثلا، أشتريه بأكثر من وزنه من الفضة. بملاحظة أجرة الصياغة، تكون الزيادة في مقابل أجرة الصياغة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. خب هل هناك مخرج؟ يقول نعم هناك مخرج، بل إما أن يشتريه بغير جنسه، مثلا هذا الخاتم من الفضة فأشتريه بذهب، واضح؟ أو هذا الخاتم من الذهب فأشتريه بفضة حتى لو كانت أكثر من وزنها أو أقل، هنا لا توجد مشكلة لأنهم جنسين مختلفين، الفضة جنس غير الذهب. خب بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو يشتريه بجنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضمينة ليتخلص من الربا. مثلا هذا وزنه كان هذا الخاتم 100 غرام، خب أشتريه ب 90 غرام من الفضة زائد مثلا بطارية مثلا زائد كتاب مثلا زائد أي شيء آخر، فهنا صار هنا 90 وهنا 100، الخاتم وزنه 100 غرام والثمن الذي دفعته هو 90 غرام وكتاب، هذا محل التخلص من الربا يطبقه في أكثر المسائل، هي تطبيق لتلك القاعدة مو أكثر. هذه المسألة ما فيها أي شيء جديد، هذه تطبيق للقاعدة التي مرت في كيفية التخلص من الربا، ليتخلص من الربا. طب مسألة 240، لو نعم المسألة هي ليش يقصرون الفص، لو كان هذا الخاتم الفضة التي فيه هي 100 غرام زائد فص حقيق مثلي، يمكنني أن أشتريه ب 150 غرام بالضبط، يعني علاقة بلحاظ هذا الفص، ليش رقية تبلون الفص واضحة على السير نفسه مثلي هنا. نعم إذا كان خاتم فضة مع فص وزن الفضة كان 100 غرام والفص عندنا إياه زيادة، طب أشتري هذا الخاتم مع الفص بكم؟ ب 150 غرام، لا يوجد ربا هنا. نعم ال 50 غرام تكون مقابل الفص، لذلك أنا في المثال عندما ضربت قيدت بدون فص. خب وين راحت البطارية الثانية بعد؟ لو كان له على زيد النقود كالليرات الذهبية، هاي مسألة طويلة إن شاء الله نلحق نخلصها، ماذا نلحق نخلصها أو نوقف؟ نأخذ المسألة التي بعدها ونرجع هذه المسألة للدرس القادم. ما هو ربع ساعة، أنا عندي 5 دقائق لأن أطلع للدرس الآتي. لو كان له على زيد النقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالربيات، ما واضح المسألة، لي على الشيخ علي 100 ليرة ذهبية، شيخ علي مدين لي ب 100 ليرة من الذهب، واضح الليرات الذهبية، أخذت منه أنا ربيات أي عملة كانت، المهم ربيات فضية، عملة فضية عليه ذهب وأنا أخذت منه فضة. خب فهنا عندنا احتمالين، خب سارة أخذ منه الفضة بعنوان كونها ذهب، بعنوان كونها شبارع عن بينها، عفوا أخذ منه الفضة بعنوان كون هذه الربيات الفضية التي يعطيني إياها شبارع عن بينه، تفهمين المسألة؟ هو كم عليه لي؟ 100 ليرة ذهبية، 100 ليرة، ولو مثل الدينار والدرهم بدل ما شويت أذهانكم أفضل. خب هكذا مثل هو بالليرات، نمثل وياه احنا الليرات ذهبية في المثال والربيات ماذا فضية. خب الشيخ علي عليه كم؟ 100 ليرة، الآن أعطاني 10 ربيات فضية، خب تارة يعطيني هذه العشر ربيات بعنوان كونها سدادا عن الدين الذي عليه، فأخذها بعنوان كونها سدادا عن الدين، وتارة لا، تارة أخذها بعنوان كونها شنو؟ دين جديد أنا مقترض منه، هو مقترض مني 100 ليرة، أنا أقترض منه ربيات، يصير دين متبادل أظهر، هو عليه دين وأنا علي دين، بتفهم المسألة؟ خب الآن نتكلم عن الفرض الأول، أنا أخذها من أنا أخذها منه كسداد للدين الذي لي عليه. خب، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء، يعني بعنوان سداد الدين الذي على الشيخ علي مثلا، ينقص من الليرات في كل زمان. شوفوا فرض المسألة، صار نفترض أن استلمت ثلاث رفعات مثلا. خب، يقول فإن كان الدين خمس ليرات وأكثر. خب، افترض أني افترض أن الشيخ علي عليه لي خمس ليرات ذهبية كما يقول السيد القوي في المثال، خمس ليرات مو 100 ليرة. خب، في المرة الأولى أعطاني 10 روبيات فضية، في المرة الثانية أعطاني 10 روبيات فضية، في المرة الثالثة أعطاني 10 روبيات فضية، في كل مرة يعني يعطيني 10 10 10. خب، تارة يكون قيمة الصرف متحد في 3 نوبات، يعني 10 روبيات تساوي ليرة في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، المسألة واضحة تكون. مفهومين؟ وتارة يختلف الزمان، ففي الأسبوع الأول عندما أعطاني 10 روبيات فضية كانت قيمة 10 روبيات تساوي ليرة. في المرة الثانية عندما أعطاني 10 روبيات كانت 10 روبيات تساوي كم؟ 2/3 ليرة مثلا. في المرة الثالثة كانت 10 روبيات تساوي 0.5 ليرة. واضح؟ خب، هنا يختلف، سنحسب على زمان السداد. يريد أن يقول هكذا: في الوقت الذي سدد لي 10 روبيات ألحظ أشوف كم سعر الروبية، كم ليرة، هذه 10 روبيات تساوي كم ليرة، فينقص من الثمن الذي عليه بمقدار المبلغ الذي أعطاني. عليه لي 5 ليرات ذهبية، الكتب للمثال الشيخ علي عليه لي 5 ليرات ذهبية، وأعطاني 3 دفعات من المبالغ، في الدفعة الأولى 10 روبيات، وفي الدفعة الثانية 10 روبيات، وفي الدفعة الثالثة 10 روبيات فضية. خب، وافترضنا أن سعر الصرف كان يختلف من فترة إلى فترة، في المرة الأولى كان السعر مختلف، المرة الثانية كان السعر مختلف، المرة الثالثة كان السعر مختلف. يقول يسدد بحسب السعر الذي أعطاني إياه في وقت التسديد. عندما أعطاني 10 روبيات كانت هذه 10 روبيات كم تساوي؟ نلحظ، في المرة الأولى كانت تساوي ليرة، إذا تسقط ليرة تبقى عليها 4 ليرات. في المرة الثانية 10 روبيات كانت تساوي أقل من ليرة، كانت تساوي الليرة إلا ربع مثلا، فتسقط عنه كم؟ ليرة إلا ربع. وهكذا مثال واضح بعد. يقول فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه أو أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان. واضح المسألة؟ فإذا كان الدين 5 ليرات، واضح الدين اللي على الشيخ علي 5 ليرات، وأخذ منه في الشهر الأول 10 روبيات، وفي الشهر الثاني 10 أخرى، وفي الشهر الثالث 10 أخرى، إذن 30 روبية المجموع اللي أخذتهم، لكن كل 10 روبيات في شهر مختلف. خب، وكان سعر الليرة في الشهر الأول، الليرة الذهبية كان سعرها في الشهر الأول 15 روبية، وفي الثاني 12 روبية، وفي الثالث 10 روبيات، نقص من الليرات 1/3 ليرة في الشهر الأول. ليش؟ لأن 10 روبيات تساوي 2/3 ليرة في الشهر الأول، مقتضى المثال الذي ذكره السيد الخوئي، وخمسة أسلافها في الثاني، لأن 10 روبيات كانت تساوي كم؟ كانت عفوا الليرة كانت تساوي 12 ليرة، الليرة كانت تساوي 12 روبية. خب، خمسة أسلاف الليرة تكون 10 روبيات تساوي 5 أسلاف الليرة، يعني الليرة تقسم إلى 6 أسلاف، 5 أسلافها سدد وقيت سلسل. خب، وفي الشهر الثالث ليرة تامة. ليش؟ مقتضى التسعيرة التي وضعها، لو اختلفت التسعيرة بعد تختلف، إذا في كل شهر تسقط بمقدار سعر الصرف حين السداد. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون أخذي للليرات، عفوا للروبيات، من الشيخ علي لا بعنوان السداد. خب، الشيخ علي عليه كم؟ عليه 5 ليرات ذهبية، صحيح؟ خب، سدد لي هو دفع لي ماذا؟ ربيات طبية، وأنا أخذتها لا بعنواني أنها سداد بل بعنواني أنها قرض أقترب منك ربيات طبية. وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد، ما أخذته دين علي الشيخ علي في مثال الذي ذكرته أنا، وبقي دين زيد على حاله عليه، يعني يصير شيخ علي مدين لي وأنا مدين إليه، هو مدين لي بعشر ليرات وأنا مدين له بثلاثين ربية، واضح؟ دين متبادل هو عليه وأنا عليه. مثل الآن أنا أقترض من الشيخ محمد رضا 5 دنانير بحرينية وأقرضه 5000 تومان إيراني، هذا قرض وهذا قرض، قرض مختلف، هنا نفس الكلام لكن بالليرات والربيات. يقول وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه من الربيات دينا عليه لزيد، وبقي دين زيد عليه فاصلة، واضح بعد. لكن وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز. أول شيء يتردد ثم يفتي بالجواز. بعد أن اقترضت من الشيخ علي 30 ليرة وهو كان قد اقترض مني سابقا كم؟ 5 ليرات، أنا اقترضت منه 30 ربيع، عفوا أنا اقترضت منه 30 ربيع وهو اقترض مني كم؟ 5 ليرات. الآن هل يجوز لي أن أحتسب الدين الذي عليه وفاء على الدين الذي علي؟ يقول في جوابه إشكال، وإن كان الأظهر الجواز. وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه. نتصالح أنا وإياك يا شيخ علي على أن تبرئني عن 30 ربية وأبرئك عن 5 ليرات، ويتم المسألة. يقول وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه. بعد مسألة 241 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.